كان الكلام في احكام الترقيع والتجميل الذي يسمى بالعلاج التجميلي. قلنا عندنا 5 فروع لا بد من معرفة احكامها. الفرع الاول، ما هو حكم العلاج التجميلي اذا اخذنا عضوا من انسان حي بانسان حي اخر؟ حي اول، يجوز هذا العلاج التجميلي؟ ان ناخذ قطعة لحم او جلد او عضو من الاعضاء كالكلية والعين واليد، ناخذها فنربطها بجسم انسان حي اخر، هذا العلاج التجميلي جائز او ليس بجائز؟ ثانيا، ان ناخذ قطعة من جسم انسان ميت لنرقع بها جسم انسان حي، هاي اثنين. ثالثا، ناخذ قطعة من جسمي انا ليرقع بها جسمي ايضا، يرقع بها جسمي، يعني يؤخذ جلد من مكان يوضع في مكان محروق، جسم محروق، انا جسمي يدي اليسرى محروقة، فيؤخذ من فخذي جلد يوضع على يدي اليسرى المحروقة حتى يكون هناك جلد بدل الجلد المحروق. فمن جسم الانسان للانسان ترقيع وتجميل، يجوز او لا يجوز؟ هاي ثلاثة. رابعا، قد يؤخذ من جسم حيوان نجس العين عضو لجسم انسان يرقع به جسم الانسان. خامسا، يؤخذ من جسم حيوان طاهر العين ليرقع به جسم الانسان الحي. هاي خمسة. المورد الاول ذكرناه بالامس التحصيل، قلنا انه من اجاز، العلماء عندنا قسمين، قسم اجاز كلهم اجازوا اخذ جلد من انسان ليرقع به جلد انسان اخر، او لحم من انسان ليرقع به جسم انسان اخر، هذا جلد ولحم، لان الجلد اذا اخذ يعوض، اللحم اذا اخذ يعوض، الجسم يعوضه. فكلهم اجازوا اخذ جلد من انسان ليرقع به جلد انسان اخر، او لحم من انسان ليرقع به لحم انسان اخر، كلهم اجازوا لان الجلد واللحم يعوض فلا يتضرر البدن تضررا بالغا. اما اخذ كلية وعين ويد ورجل من انسان لانسان اخر، هذا مختلف فيه، قسم لم يجوز لانه جناية، وقسم جوز، هذا مو جناية، هذا فيه انقاذ انسان اخر. فمن اجاز اخذ جلد ولحم وعضو من انسان لانسان اخر، اذا الترقيع بهذا يكون حلال ويكون جائز. هذا تقدم، هذا تقدم. فكل من اجاز نقل عضو من انسان الى اخر، او جلد او لحم، يجيز العلاج التجميلي بهذه العمليات، لان الامر الاول جائز. اذا يجوز هذا في هذه الصورة من انسان لانسان اخر. كما ان العضو اذا مرض، هذا الشيء، العضو اذا مرض، يعني العين مرضت فيها سرطان، فلا بد من ازالتها، والا يسري هذا المرض الى بقية اعضاء الانسان. لكن هذه العين السرطان في قسم منها، يعني في الشبكية، فاذا قلعت هل يجوز اخذ القرنية لانسان اخر؟ قلعت من هذا الانسان، فاما ان تلقى في التراب، واما تؤخذ قرنيتها، قرنيتها ما لي شيء، شبكيتها فيها اشكال، فقلعت في هذا المرض. اذا اخذ قرنيتها الانسان قد جائز بلا اشكال، يعني هذا نفع بلا ضرر. الاول قلعت عينه للمرض، والا ينتقل المرض الى عينه الاخرى مثلا، لكن القرنية ما لي شيء، قرنية توقف تعطى الانسان، هذا نفع بلا ضرر وهو جائز بلا كلام. وحديث لا ضرر لا يشمل ما إذا كان إعطاء عضو لإنسان آخر ينقذه من الموت، كما إذا كان ابنه مشرف على الموت لتوقف كلا كليتين، فالأب يعطيه كلية يرقع جسمه، فالأب يعيش عيشة حسنة بكلية واحدة طبيعية، والابن ينقذ من الموت. حديث لا ضرر لا يشمل هذه الصورة، لا يشمل هذه الصورة، كما لا يشمل ما إذا كان الإنسان في كليته مرض سرطاني فتقلع وتزال. أما حديث لا ضرر لا يشمل هذا للنفع من قطع الكلية لنفس الإنسان. هنا أيضا في صورة أخذ الكلية منه إلى ابنه نفع له، ابنه يعيش باشر يوقف له في إذا قبر، هذا نفع له. كيف قطع كليته وإلقاؤها خارجا إذا كان فيها مرض سرطاني لا يشمله حديث لا ضرر ولا ضرار، بل يجوز. هنا أيضا قطع كليته وإعطاها إلى ولده المشرف على الموت وإنقاذ من الموت ليس ضرر على الأب، بل نفع للأب، لأنه يعيش بكلية ثانية عيشة طبيعية كما يقول الأطباء، وينقذ ولده من الموت. أي ضرر في هذا؟ إذن هذا الأمر جائز. طيب الأمر هنا أكو إشكال من بعض العلماء يقولون لا يجوز هذا العمل. لماذا؟ لأن الإنسان المنقول إلى الجلد أو اللحم أو العضو، هذا الإنسان المنقول إليه إذن أكو قطعة ميتة على بدنه، ما يجوز لأن يصلي وقطعة الميتة موجودة على بدنه. هذه القطعة إذا كانت في مواضع الوضوء تمنع من الوضوء، ميتة هذه إذا كانت في جسمه تمنع من الغسل. نعم نعم، هناك يقال أن هذا الدم اليابس على البدن حكمه حكم الجلد. هنا أقول بعض العلماء هكذا قالوا لما تأخذ جلد من إنسان تبطيه إلى إنسان آخر، أو قطعة من اللحم من إنسان تبطيه إلى إنسان آخر، أو عضو، هذا الإنسان الآخر على بدنه ميتة، وهذه الميتة تمنع من الوضوء وتمنع من الغسل، فما يجوز. هذا القول من قبل بعض العلماء ضعيف، لأن هذه القطعة التي تعتبرها ميتة إذا ألصقت بجسم إنسان وهو المرقع فيه وجذبت إليه يعني قامت تنسجم مع بدنه، حينئذ لا تحسب ميتة وتحسب جزء من الإنسان الثاني المرقع، قسم من جسمه، جزء من جسمه، إذن لا ينطبق عليها عنوان الميتة بعد أن جلبها الجسم الثاني، يعني جلد مالت الغير جلبه جسمي، أخذ يتفاعل معه، ما طرده جذبه، إذن يكون جزء من الجسم الثاني ولا يعد ميتة، فالوضوء يكون صحيح والغسل يكون صحيح. إذن هذا الإشكال ضعيف. الصورة الثانية الترقيع من جسم إنسان ميت لجسم إنسان حي، إما بوصية الميت، أوصى الميت قال أنا إذا أعدمت أخذوا قلبي الطول ولدي الذي قلب على وشكي التلف، إما بالوصية أو لا، مو بالوصية، الطبيب هو يعمل أحكام التزاحم، يقول هذا إنسان قتل قلبه ينبض الآن أعدم، وهذا إنسان يعاني من تلف قلبه فيجب علي إنقاذه، وهنا يحرم علي تشريح هذا وتمثيل به وأخذ قلبه، يحرم هذا علي ويجب هذا علي، فيقع التزاحم بين تكليفين في مرحلة الامتثال. وبما أن الإنقاذ أهم من حرمة التمثيل فيقطع قلب هذا ويعطي لهذا حسب الحكم الشرعي في التزاحم. حتى اذا قتل قصاصا. نعم اذا قصاصا اعدل عليه حكم اعدام. قال انا اذا اعدل قلبي اطوه الى فلان. ما يخالف بعد ان قتل الان القلب ينبض. فاما هو يوصي ان يعطى او لا ما يوصي. الطبيب يطبق احكام التزاحم الامتثالي. يقول فهذا الان مقتول يحرم قطع يده ورجله واخذ كليته وقلبه وكذا وكذا. وهذا يجب انقاذه. هذا الان قلبه قاعد يصير بعد سيموت. وجوب شنو؟ لا يجب علي صحيح. الان انا موجود. الان انا موجود امامه. هذا مريض على وشك الموت وهذا قلب ينبض. مات صاحبه. فيجب الانقاذ. مثل الغريق الذي بالماء قاعد يغرق ودخول في الارض المرصوبه. لا يمكن انقاذ الغريق الا بالتصرف في الارض المرصوبه. ماذا يقول الفقهاء؟ يقول نطبق الاهم الان انقاذ الغريق فيدخل في الارض المرصوبه. هنا ايضا كذلك. في هذه الصوره نقول في هذه الصوره الترقيع من جسم انسان ميت الى جسم انسان حي هذا ينقسم الى قسمين. ان الميت مر من المسلمين ومر من غير المسلمين. فان كان الميت مسلما قالوا لا يجوز اخذ قطعة من بدنه لالحاقها ببدن الحي. لماذا؟ لان هذا المسلم محترم بعد موته كاحترامه على حياته. حرمة الميت كحرمته وهو حي. المحترم. فالاعتداء عليه حرام وله دية. هذا الحكم باقي حتى اذا انتفع فرد اخر من هذا الاعتداء. هكذا قال. اما الميت الكافر لا حرمة له فيجوز. ما الاحترام. الميت الكافر لا احترام له. هناك حرمة الميت المسلم كحرمته وهو حي. هكذا ورد النص. اما الميت الكافر لا احترام له ولا حرمة له. اذا يجوز اخذ قطعة من لدنه لاعطائها الى انسان حي. طيب سنرجع الى المسلم اللي قالوا حرام ان نقطع منا قطعة بعد موته لانه محترم. نقول هاي حرمة احترام هذا الميت المسلم. هذه حرمة احترامية. هو نفس الدليل يقول حرمة الميت كاحترامه وهو حي. حرمة الميت المسلم هاي حرمة احترامية. فان هو اوصى قال انصوا قلبي الى فلان او لا في اخذ قلبه وفي اخذ عضو من اعضائه او جزء من بدنه لا يوجد توهين. لا يوجد توهين فيها انقاذ انسان من الموت. فهل هذه الحرمة الاحترامية حسها موجودة الان موجودة فيما اذا كان اخذ جزء من بدنه فيه انقاذ انسان مسلم؟ هم الحرمة الاحترامية موجودة او لا؟ لو احترام. لكن اذا كان في اخذ كليته انقاذ انسان من الموت هذا هم حرام في هاي الصورة او لا؟ احنا نقول ليس من البعيد ان حرمة الميت كاحترامه وهو حي يراد بها عدم المثلة، عدم الهك، عدم التنكيل، عدم التشفي. هاي مراد منه. هذا الاحترام يعني لا تنكل بي، لا تمثل بي، لا تهك بعد الموت، لا تتشفى به. هذا ما عنده قدرة. هذا ما عنده قدرة. قبيح التشفي به. أما نأخذ من عد عين ننقذ بها إنسان على وشك العمى هذا هم بيهتك إلى هم بيتشفي هم بيتعدي هذا مثلة أو لا؟ هنا قد يقال هذا محرم لأنه ليس هذا مسلم. الحديث قال حرمة الميت المسلم كحرمته وهو حي، يعني لا تمثل به، لا تفكر به، لا تشب منه بعد الموت، لا تذكر. أما في صورة أخذ عضو من ننقذ به إنسان حي، افترض هو أوصى، هل هم به حسك؟ هم به تشفي؟ هذه الحرمة حرمة احترامية، إذا أوصى وعملنا بوصيته ألا يكون هذا احتراما له؟
قبل الوصية كان حرام،
قبل الوصية نعم حكم الأول. نقول في صورة إنقاذ 10 من المسلمين بأخذ كليته وكبده هذا أيضا هتك له، قد يقال لا هذا مو هتك، لكن احنا نقول لا هذا في الحقيقة قاعد ناخذ منه كلية ونلعب به لعب، هذا قاعد نلعب به لعب، يعني هذا هتك. لكن إذا أوصى شوية نروح، إذا أوصى فالعمل بوصيته هتك أو احترام له. نعم رجعنا الى الروايات تلك قلنا من باب ان هذا الفعل ان هذا بعد لا قوة له لا قدرة له، فالاعتداء عليه اقبح من اعتداء عليه وهو حي من هالناحية. اذا اوصى اليس العمل بوصيته احترام له؟ اذا اوصى ما لا واحد يوصي يقول له وصيتك ما له قيمة، ما واحد يقول له وصيتك بواجبة التنفيذ، أي إذا أوصى قلنا وصيتك لا احترام لها هذا توهين له، إذا أوصى ونفذ الوصية احترام له. إذا هذا ما تم توقفنا به نجي إلى صورة التزاحم الامتثالي، فمرة نقول نأخذ منه بدون وصية هل يقال هذا محرم لكنه منفي؟ يقول لا هذا تمثيل به. مرة أوصى قلنا أوصى بالحرام ما يجوز هذا ما وصيته بالحرام، لكن إذا هذا الآن انقتل بالإعلام وقلبه ينبض والطبيب عنده واحد قلب تالف على وشك الموت له خطابات، هنا بعد حرمة التشريع تزول لأهمية الخطاب الثاني وهو الإنقاذ. حرمة بعد ماكو مثل الدخول في الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريب، هم حرام؟ لا فيها الصورة مو حرام. لا لا هنا تشريع يعني ناخذ
واحد.
ايه هناك حرمة الميت المسلم كحرمة عرض تشمل قطع عضو منه، فسقطع عضو منه لأجل التشفي والهدف وهذا كله حرام والتمثيل، لكن القطع لأجل إنقاذ إنسان هذا هم مشمول للحرمة؟ هذا مورد بحث قد يقال لا هذا ما مش بالحرم، الهج هذا مو هج هذا إنقاذ إنسان مسلم فقط. حدود إيه فإذا قلنا لا الحرم مطلقة نجي إلى وصيته، في حالة ما إذا أوصى يكون العمل بوصيته هل كن له أو احترام له؟ إذا قلنا لا هذا هم هج نجي إلى التزاحم الامتثالي. تزاحم الثالث بعد لا يقول أحد من العلماء بأنه لا يجوز أخذ كبده لإعطائه إلى إنسان مشرف على الموت، فيه إنقاذ له هذا إنقاذ. خضابان تزاحما لا يمكن امتثالهما معا، تزاحما نقدم الأهم، أيهما أهم؟ الإنقاذ، إنقاذ المسلم أهم من حرمة التشريع وحرمة التمثيل، حفظ التمثيل لكن هذا أهم، فيكون التمثيل جائزا، لكن على الطبيب الذي أخذ قطعة من جسم هذا الإنسان الميت للإنسان الحي عليه الدية، فإن الدية حكم وضعي فلا تنافي الحكم التكليفي بالجواز في هذه الصورة. طيب تزاحم، تزاحم أطلب خطاب
لو جاء علي السيد
ايه
نزل عليه فاصده بدفع يعني عن جال ف التزاحم بين انقاذ نفسي او اهلاك الجار، ايهما؟
هناك عبد الله، هناك
لسه بيمدح المرارين.
شوفوا
هذا ان انا مو مرد على ان لا اعتدي على الاخر.
اي
التزاحم في مورد
لا. لا، اذا توجه اليك خطابا من الشارع، خطابا انقذ هذا الانسان من الموت، المشرف على الموت، مثل الغريق، الغريق مشرف على الموت، فخطاب عقلي، هنا خطاب شرعي، انقذ هذا من الموت. يحرم التمثيل بهذا والتقطيع، انا قاعد اخذ كريته اقطعها. فهنا هذا ميت قلبه ينبض، كليته بعد حية، كبده بعد 10 دقائق يتلف، وهذا يحتاج إلى كبد. خطاب لا تمثل بهذا، أنقذ هذا، وإنقاذ هذا متوقف على أخذ الكبد. عينا مثل إنقاذ الغريق والتصرف في الأرض المقصود. هذا مشرف على الموت الغريق، بعدين كين يموت. ومتوقف إنقاذه على التصرف في الأرض المقصود، والأرض المقصود لا يجوز تصرفه. هنا يقولون توجه خطابان لا يمكن امتثالهما معا، لا يمكن امتثالهما معا، واحد يكون نمتثل نقدر. العيب في قدرتي لا في توجه التكاليف إلي، توجه العيب في قدرتي، ما عندي قدرة. هنا يقولون اعمل بالأهم والمهم يكون جائزا في هذه الصورة من الناحية التكليفية، ولا إشكال في إنقاذ الإنسان من الموت هو أهم من حرمة التشريع والتقطيع. اذا هذا الحكم في صورة التزاحم بعد لا يستشكل فيه فقيه من الفقهاء. طيب العين ايضا كذلك، اليد ايضا كذلك. نعم لا تتوقف علي احياء، نعم لا تتوقف. احنا مثلنا لهذا المثال فيما في 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 قضية اعطاء العضو لانسان اخر، قلنا اب له عينان صحيحتان لكنه مشلول لا يتمكن من الحركة، وابن في غاية القوة اعمى عيونه اثنين تلفن. الاب اذا اضطع عين من عنده الى ابنه وتنجح العملية 100% ويتقبلها الابن، هنا في الحقيقة الابن راح يصير عند عين يستطيع ان يسير وهو قوي ويحمل اباه في حاجاته. ابو عنده عيون اثنين مقرب، الابن صحيح سالم ما عنده عيون، اذا الابو اضطع عين واحدة ينتفع الابو وينتفع الابن، الابن ينتفع يقوم يشوف، الابو ينتفع يقوم يشيله. هنا في هذه الصورة اعطاء عند ولده هم حرام هم جناية عليه او نفع الى 100%. لا لا هنا مو تزاحم، هنا مو تزاحم، هذا بالنسبة الى العين. هنا لهم هذا جناية، اخذوا حرمة قطع عضو الانسان يقولون دي جناية على نفسه، اخذ هاي جناية ينقذ ابنه يخليه يشوف وهو ينتفع ايضا. إذا خلي في هالصورة في هالمثال إذا قبلنا أن هذا مو جناية، الجناية أن يأخذ عينه يجيبها للشراب، خب هاي جناية. أما يأخذ عينه يعطيها لابنه ينتفع انتفاع كلي، يعني الابن صحيح سالم يحله في حاجاته من نار يوديه من نار الزيارة كذا يوديه مكة، هذا كان مقعد ما يتمكن حركة، الآن واحد يشيل ابنه هذا هم جناية له، هذا لا ما تصدق عليه عنوان جناية. طيب هذه الصورة الثانية، اذا هذا اي لا كلامنا في الميت احنا هذا الاخت على سؤال بالنسبة الى العين. الصورة الثالثة نعم اي لا بس هنا ياخذ شوفوا هنا قطع وقلع، هذا هم هذا هنا مو هج، هذا مو هج، هذا مو هج، فهذا السن السن لا تحل الحياة لكنه جذرويا موجود. جذر ميت هو ميت حتى كذا أنا أقول ميت ميت جذر
من الميت.
إذا هذا يؤيد ما ذهبنا إليه في هذه الصورة. الصورة الثالثة العلاج من جسمي إلى جسمي، هذا أيضا لا كلام في جوازه، هذا جاهز بلا كلام لعدم ما يمنع من ذلك. إذا أخذ قطعة من فخذه لأجل أن توضع على كتفه المحروق جلد، هذا لا إشكال في جوازه. وكما إذا يأخذ شرايين من ساقه إلى قلبه، لأجل أن توضع شرايين في القلب التي هي مسدودة، هذا لا كلام في جوازه لوجود النفع وعدم الضرر، هذا ينتفع بلا ضرر، ولا يقال أن هذا جناية. شوفوا في هذه الصورة أحد لا يتمكن بقي يقول هذا جناية، يأخذ من جسمه لجسمه لنفعه بهذا العمل، إذن هذا مو جناية. الجناية أن يأخذ من جسمه ويدمر الكلاب مثلا، هذا الجناة على نفسه. أما يأخذ من جسمه ويعوض وينفع به جسمه، هذا لا أحد يقول بأن هذا جناية، بل هذا داخل في العلاج الجائز أو الواجب. هذه الصورة الثالثة. أما الصورة الرابعة وهو الأخذ من جسم حيوان طاهر العين لجسم إنسان. والخامسة أن يأخذ من جسم حيوان نجس العين كالخنزير والكلب لأجل أن يرقع به جسمه، هذا لا إشكال في جوازه، هذا أيضا لا إشكال في جوازه، لأن هذا العمل فيه نفع. وإذا قبل الجسم جزء الحيوان الذي هو نجس العين أو طاهر العين، إذا قبله يحسب جزءا من جسم الإنسان، بعد لا تأتي تلك الشبهة أنه يحمل الميتة فلا يجوز وضوءه ولا يجوز غسله. والحيوان لا احترام له، الحيوان لا احترام له سواء كان طاهر العين أو كان نجس العين، إذا ذكي لا احترام له، مو أنه يفعل به كما يفعل به لأجل تعذيبه، لا، إذا ذبح هذا الحيوان سواء كان طاهر العين أو كان غير طاهر العين نجس العين احترام بعد ما إله، فنأخذ قسم من أعضاء ينتفع به الإنسان احترام ما إله حتى تقول هناك حرمة. وجسم الحي إذا جلب ذلك الجزء من الحيوان فأصبح جزءا من جسم الإنسان الحي فيصح وضوءه ويصح غسله. بلي نعم، يعني إذا كانت هذه ملكات بعد ما نسميها ميتة، ما نسميها ميتة نعم، ولا نسميها نجسة، طاهرة نعم، الطاهر والطاهر يكون مقدم على النجس نجس العين. ولكن إذا توقف أن نأخذ صمام لقلب إنسان من قلب خنزير، هنا إذا أخذناه ووضعناه في قلب الإنسان الخنزير لا احترام له، حينما نضعه في القلب ويقبله الجسم المعطى له يكون جزءا من بدنه، بعد هذا حتى إشكال صحة الوضوء وصحة الغسل ما يجي لأن هذا العضو باطني. هذا كله في البحث المتقدم وهو أخلاقيات الطبيب. الآن عندنا بحث طبي آخر بعنوان ضمان الطبيب، هل الطبيب يضمن في صورة ما إذا عمل عملية لإنسان واستؤجر عليها ولم تنجح العملية؟ عدم نجاح العملية مرة لقصور الطبيب أو تقصيره، ومرة لا لقصوره ولا لتقصيره، ما نجحت العملية، فهل يضمن أو لا يضمن؟ هذه مسألة ضمان الطبيب. إذا نظرنا إليها في العهود السابقة قبل الإسلام نرى أن البشرية في تمام مراحلها تضمن الطبيب، إذا أخطأ تضمن الطبيب. يعني قبل الإسلام قدماء المصريين ومنهم الطبيب الذي يسمى محوطهم اللهوف، هذا جعلوه آلهة، هو أحد الأطباء الكبار، وضع كتابا مقدسا في الطب فإن خالفه الطبيب خالف هذا يعني خسر، ومات المريض عوقب الطبيب بالإعدام. هاي مسؤولية، هاي ضمان، لكن مو ضمان مادي، ضمان عقاب. يعني مراد من الضمان أعم من الضمان المادي الذي هو اصطلاحي عندنا. هذا الضمان هنا أعم ذلك الضمان الذي هو مادي، هذا ضمان بالعقاب. هذه في قانون المصريين القدماء الذي وضعه الطبيب أم حوتب الذي ألهوه. في شريعة حمورابي الملك السوداني توجد 10 مواد. شريعة حمورابي قريب 300 مادة، توجد 10 مواد تتعلق بالطب والصيدلة، منها هذه المادة، مادة 282، تنص على قطع يد الطبيب الجراح إذا أجرى عملية لإنسان حر وأدت العملية إلى وفاة المريض. صفر عيب هذا الطبيب إذا سوى عملية جراحية ومات المريض من العملية الجراحية، تقطع يده. وفي مادة 216 تقول إذا أدت العملية إلى وفاة عبد أو أمة، تلك المادة بالعرف هنا، إذا أدت العملية إلى وفاة عبد أو أمة، فإن على الطبيب أن يعوض المالك بعبد مثله وأمة مثلها. مادة 220 تقول إذا شق الطبيب الورم بمرضع برونزي وعطل عين المريض، عين المريض مثال، ورم شقه بمرضع آلة الطبيب الجراحية وعطل عين المريض، فإن عليه أن يدفع نصف قيمة الدية المقررة لديهم، يكون يدفع نصف الدية يعني عطل عينه. هذه كلها هذه ضمان للطبيب، مرة ضمان بالمال ومرة ضمان بقطع اليد، بقطع اليد هذا ضمان. الآشوريون أيضا كذلك كانوا يعاقبون من يسقط حمل امرأة بجلده 50 جلدة ودفع غرامة مالية. إذا إنسان طبيب أسقط حمل امرأة حرقها دواء، أسقط حمل امرأة يجلدوه 50 جلدة وعليه غرامة مالية. أما المرأة التي تجهض نفسها هي سوت، شوفوا يعني هاي عملية الإجهاض في الزمن السابق كانت محرمة، لكن الآن العالم المتقدم يبيح الإجهاض. شوف قد ذولاك كانوا متدينين ويحترمون الإنسان أكثر من احترامنا لنا نحن للإنسان. يقول المرأة التي تجهض نفسها فقد كانت تعاقب عقوبة في منتهى القسوة، هذول الآشوريين، حيث تقتل بخازوق، خازوق يعني فلد خشبة محددة تضرب في بطنها بخازوق، ينفل في جسمها وتترك في العراء لتنهش لحمها الوحوش والطيور الجارحة، هاي التي هي تسقط حملها يعني تقتل الإنسان، كان هكذا يعملون بها. في قسم أبقراط اليونانيون، في قسم أبقراط الطبي هذا المشهور يقول أما الأشياء التي تضر بهم يعني المرضى فأمنع منها بحسب رأيي، ولا أعطي إذا طلب مني دواء، يقول تضر بالمرضى أنا أمتنع منها، وإذا طلب مني دواء ما أعطيه، ولا أعطي إذا طلب مني دواء قتالا هذا يضر المرضى، ولا أشير بمثل هذه المشورة، ولا أعطي النسوة فرزجة تحميلة يعني لا أعطيها أو دواء يسقط الجنين، أعطيها دواء يسقط الجنين أو أعطيها فرزجة تحميلة، وأحفظ نفسي في تدبيري وصناعتي على الزكاة والطهارة، ولا أشق عمن في مكانته حجارة، ولكن أترك ذلك إلى من كانت حرفته هذا العمل، أترك العمل إلى أن محرف في الجراح. وذكر دول اليونان أرسطو طاليس في كتابه السياسة قال أما إذا توفي المريض بسبب ذلك الدواء فإن الطبيب يقتل. إذا طبيب أعطى دواء إلى إنسان ومات هذا الإنسان بسبب هذا الدواء الطبيب يقتل. أما أفلاطون يعني باعتبار ان هذا مهنته فلماذا يعطي دواء يقتل؟ على كل يقول هذا يقتل. اما افلاطون استاذ ارسطو هذا اخذ الطبيب من المسؤوليه اذا بذل الطبيب ما يجب عليه من جهد وعنايه بالمريض حسب الاصول المقرره اعفى من المسؤوليه اذا مات العريض. طبعا احنا هذه مساله تجي عندنا حتى في صوره ما اذا كان الطبيب قد اجهد نفسه وبذل عنايته ولم يخطئ مع هذا مات المريض احنا عندنا انه يتحمل الديه نعم لا يعاقب عقوبة الخطأ. الرومان واليهود يأتي الكلام على ما قالوه ثم نأتي إلى الإسلام ونعرف أن الإسلام ماذا فعل للطليل وضمانه إن شاء الله غدا.